السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. مستمعينا الكرام، في مجتمعنا يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة تحديات يومية متعددة، من صعوبات في الحصول على التعليم والعمل إلى غياب الدعم الاجتماعي والحماية اللازمة. اليوم في برنامج بلا حواجز نسلط الضوء على دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تقديم الحماية والدعم لهذه الفئة، وكيف يساهم في تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم. سنتعرف على البرامج والمبادرات التي بيقدمها صندوق الاجتماعي للتنمية، ونناقش أيضا الصعوبات التي ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والدور الذي يمكن للمجتمع والحكومة والقطاع المدني أن يلعبوه لتوفير بيئة أكثر عدالة وشمولية. حلقتنا اليوم ليست مجرد معلومات عن الصندوق، بل دعوة للتفكير في كيفية تعزيز الحماية والدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم. تفاصيل كثيرة مستمعينا الكرام نناقشها معكم اليوم، أرجو أن تبقوا معنا. أعزائنا المستمعين، تخيلوا معي عالما يمكن لكل شخص فيه مهما كانت قدراته أو إعاقاته أن يعيش فيه بكرامة، وأن يجد الدعم الذي يحتاج إليه ليكون فاعلا في مجتمعه. للأسف الواقع في كثير من الأحيان مختلف. الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة يواجهون تحديات يومية، من صعوبات في التعليم إلى فرص العمل، فرص محدودة، ووصولا أيضا إلى غياب الدعم الاجتماعي والحماية اللازمة. لكن هناك بصيص أمل، هناك مؤسسات تعمل بلا كلل لتغيير هذا الواقع، ولعل أبرزها الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يسعى لتوفير الحماية والدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة. في حلقتنا مستمعينا الكرام اليوم من برنامج بلا حواجز سنكشف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق، وكيف يسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وكيف يمكن لكل دعم مهما كان صغيرا أن يصنع فرقا كبيرا في حياة شخص يحتاج الأمان والفرصة والأمل. فاستعدوا معنا لنغوص في تفاصيل برنامج أو برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، قصص النجاح التي رافقتها والتحديات التي ما زالت قائمة، لنعرف كيف يمكننا جميعا كمجتمع أن نكون شركاء في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة وجعل حياتهم أفضل وأكثر كرامة. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة، لنتعرف معا على آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول ما نوع الدعم الذي يحتاجون إليه من أجل تمكينهم من المشاركة في المجتمع. وسؤال الاستطلاع كان يتكلم أو يتحدث عن ما هو نوع الدعم الذي تحتاجونه أكثر من المؤسسات الحكومية أو الجمعيات لتحسين حياتكم اليومية وتمكينكم من المشاركة الفاعلة في المجتمع. هذا كان سؤال الاستطلاع. نذهب وإياكم في هذه اللحظات للاستماع إلى هذه الآراء والمشاركات، ومن ثم نعود لاستكمال فقرة والفقرات المتبقية لدينا من برنامج بلا حواجز، أبرزها اللقاء الذي سيكون مع ضيف هذه الحلقة.
أول شيء نحتاجه من المؤسسات الحكومية، يعني هو التشجيع على التعليم سواء في المدارس أو في الجامعات أو في المعاهد، يوفروا لنا أدوات الدراسة مما نحتاج من دفاتر وأقلام، وكمان يجيبوا لنا يعني وقت إضافي فوق الامتحان، لأنه عندنا إعاقة يعني ما نقدرش نختبر سريع منشان نكمل الاختبار على الراحة. وأكثر شيء نحن نحتاجه الدعم النفسي والمعنوي، لأنه كثير من دول الإعاقة يتعبوا نفسيا أكثر من جسديا، وممكن يوفروا لهم مراكز تأهيل. كمان نحتاج إنهم يجيبوا لنا يعني فرصة، نثبت إن إحنا قادرين نفعل أي شيء، يعني مش نحن أصبحنا إلا على الآخرين، أصبحنا معاقين ما عاد نقدر نفعل أي حاجة. يعني هو إن إحنا نحتاج تغيير نظرة المجتمع تجاهنا، التغيير من نظرة الشفقة إلى نظرة الثقة إن إحنا قادرين، والمجتمع يعني يحتاج توعية إن إحنا مش معاقين، ما نقدرش نفعل كل شيء، نحن نستطيع نفعل ما يفعلونه.
الدعم الذي يحتاجه المعاقون من المنظمات المجتمع المدني أو الحكومة قد يكون متعدد، دعم لوجستي وقد يكون دعم مادي وقد يكون أيضا دعم معنوي، وهو الأهم في ذلك. الشيء الثاني أن في الحكومة خلل ما لا يعرف سببه، إهمال هذه الشريحة من المجتمع، وسبب الظرف الذي تمر به اليمن، ظروف حرب لا تستطيع الدولة بالوفاء بكثير من الالتزامات مع هذه الشريحة.
أول شيء يحتاجه المعوق إنشاء مراكز تأهيل لهم، لأنه قادر ينتق، قادر يعمل، لكن ما فيش المؤهلات. ثاني شيء من يعني يجب على الدولة أن تدعمهم مشاريع، كل شخص على حسب إعاقته قادر يعمل. لا يعني لأنه عندنا بالمجتمع اليمني يعتبر المعوق محبط، ليش؟ لأنه خلاص أنت غير فعال بالمجتمع. لذلك من المفروض أنه منظمة المجتمعية والدولة تنشئ مراكز، تنشئ أعمال كل شخص على حسب مهارته، تستخرج المهارة الذي داخل المعوق هذا بحيث أنه يبدع ويصبح إنسان فعال في المجتمع.
والله بالنسبة للدعم أنا ما عنديش أي فكرة للدعم الذي بتقدمه المؤسسات، لأنه إحنا الآن إذا أنت بتشوف الدول الثانية في معاهم يعني جمعيات مخصصة لهذا الشيء، بتوفر للمعاقين كافة الوسائل التي تدمجهم مع المجتمع. أما عندنا هنا إحنا يعني ما وصلناش لهذه المرحلة.
المفترض من المؤسسات والدولة يوفروا يعني مواصلات في الأماكن العامة، في الأسواق، طرق خاصة بالمعاقين، مساعدات. يعني المفترض أن المجتمع يتعاون معهم كشريعة خاصة يعني، ويوفر لهم طرق خاصة بهم.
المستمعين الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة وذوي الإعاقة من خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. أعزائي المستمعين، أيضا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونجدد بكم الترحيب في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز. تواجه النساء والأطفال ذوي الإعاقة تحديات مضاعفة، حيث تتقاطع الصعوبات بين الجنس والقدرات، مما يجعل الحاجة إلى برامج دعم مخصصة أمرا حيويا. في حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز نستضيف الأستاذة آمال الشميري من قطاع الحماية في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهي ضابط المشاريع، لنتعرف على المشاريع والمبادرات التي نفذها الصندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع التركيز على النساء وبرامج الأطفال والطلاب. نستكشف أيضا كيف يمكن لهذه المبادرات الموجهة أن تحدث فرقا حقيقيا في حياة أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين بشكل عام، وكيف يعزز الصندوق التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات لضمان حياة أكثر كرامة واستقلالية. إذن باسمكم جميعا مستمعينا الكرام نرحب بالأستاذة آمال الشميري. أستاذة آمال، مرحبا بكم على أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
مرحبا بإذاعة رمز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية أستاذة آمال. بداية قبل أن نغوص في تفاصيل المشاريع، حدثينا بداية عن دور قطاع الحماية في الصندوق الاجتماعي للتنمية، كيف يساهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة؟
قطاع الحماية في الصندوق الاجتماعي للتنمية أسس من أجل تحسين حياة الفئات الضعيفة في المجتمع والمحددة بالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة والمعرضين للخطر. يعمل على تسهيل وصولهم إلى الخدمات العامة، وأيضا توفير احتياجاتهم الخاصة لوصولهم إلى أقرب مكان معيشتهم، ويهتم بشكل خاص بالفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة في الريف، لأن الريف لا تتوفر فيه أو محروم من الخدمات و صعوبة الوصول إليها. مثلا عمل على بناء العديد من المدارس، وعمل على تجهيزها وتحسينها أيضا بما يسهل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، من تجهيز الرامبات أو الحمامات الخاصة، أيضا بناء المراكز الصحية في الريف حتى يتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إليها.
أستاذ أمل، أنتم بتركزوا بطبيعة الحال، بيكون عملكم أكثر تركيزا في المناطق الريفية والمدن بشكل بسيط، أم أنه فعلا لا في المناطق الريفية عملكم يتركز أكثر؟
بدأنا في تأسيس القطاع العمل في المدن، لأنه كانت المدن أيضا محرومة من الخدمات بداية، يعني من 2000 تقريبا، من 1998 إلى 2008 كان التركيز فعلا على المدن. بعدين توجه الصندوق إلى الريف بسبب عدم توفر جمعيات أو مراكز خاصة بالدولة خاصة بالريف، بينما في المدن كانت الفترة هذه توفرت.
نعم، وحقيقة توجه متميز أستاذ أمل، لأنه فعلا المناطق الريفية هي مناطق يكون فيها الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة أكثر حرمانا وحاجة إلى الخدمات التي يجب أن تقدم لهم،
وأكثر عددا أيضا.
وأكثر عددا بالضبط. الصندوق الاجتماعي أستاذ أمل نفذ أيضا مجموعة من المشاريع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرز هذه المشاريع، لأنه أعرف أنه هناك عدد كبير جدا من المشاريع اللي نفذها الصندوق، ما هي أبرز هذه المشاريع وما أثرها على تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حياتهم اليومية واستقلاليتهم أيضا؟
هو ميزة صندوق، ميزة قطاع الحماية أنه بيشتغل عدة قطاعات في قطاع واحد، يعني الصندوق الاجتماعي في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في الزراعة، في المياه، لكن قطاع الحماية ممكن يكون يستهدف مشاريع تعليم، في مشاريع تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع الحماية أيضا، ممكن يستهدف مشروع صحة وفي قطاع الحماية لكي يلبي احتياجات الفئات الضعيفة، فمثلا عمل على بناء مدرسة صم للبنات في صينة في مديرية القاهرة، ومدرسة الصديق أيضا للبنين، عمل على بناء أو المساهمة مع القطاع الخاص في بناء مركز العلاج الطبيعي في مستشفى الثورة، وأيضا في مستشفى الجمهوري، أسس برنامج البورتج في 5 مستشفيات في الشميتين وفي المدينة، أيضا أسس أيضا برنامج CBR اللي هو هذه البرامج، طبعا سواء كانت برامج البورتج أو CBR وفق منهجية منظمة الصحة العالمية، وأيضا وفق المعاهدات والاتفاقية الدولية التي التزمت بها اليمن. يحاول الصندوق الاجتماعي تنفيذ خطط الدولة في التزاماتها الدولية أو في التزاماتها تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم، أيضا من المشاريع أستاذ أمال القواميس، قواميس لغة الإشارة التي أيضا بتكون ترجمة للمناهج الدراسية، هذا ممكن من ضمن المشاريع اللي يعملها الصندوق الاجتماعي للتنمية قطاع الحماية، لو تحدثينا عن هذا الجانب، يعني كيف جاءت الفكرة، وهل فعلا الآن أصبح كل الطلاب المتواجدين في المدارس يعني يحظون بالاستفادة من هذه القواميس؟
الحقيقة هذه ميزة لقطاع الحماية في فرع سعيد، لأنه بدأنا في البداية بإخراج قاموس إشارة عام، كان يعني في 2000 تقريبا و6 كان مع جمعية الصم في صنعاء، وأيضا اختيار يعني خبراء في لغة الإشارة أو استشاري من جميع المحافظات. بعد الحرب وجدنا أنه من الصعوبة بالمكان جمع هذا العدد من جميع المحافظات، فبادر الصندوق في مشروع كان مشروع الدمج التعليمي لذوي الإعاقة، كان هذا المشروع مع التربية والتعليم مع قسم التربية الشاملة، واستطعنا من خلال هذا المشروع استكمال جميع قواميس لغة الإشارة إلى المرحلة الثانوية، يعني المرحلة الأساسية ثم الثانوية، كان مع المعهد المعاقين ثم مع معلمي المدارس الصم المعلمين والمعلمات.
نعم، وبالتالي أستاذ
على رأسهم طبعا أنا أشكر الأستاذ خبير لغة الإشارة اللي هو أستاذ فتوان كليب اللي هو أصم، لكنه عمل على إخراج هذه معظم هذه وهو استشاري في لغة الإشارة.
جميل جدا أستاذ أمل، وأعتقد أنه كل وأغلب مشاريعكم الموجهة للأشخاص والنساء ذوات الإعاقة هي تتم بالشراكة مع جمعياتهم، جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة
بدرجة أساسية، نحن بدون شراكة التربية الشاملة، شراكة جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، ما بيكون في إنجاز حقيقي، لابد من شراكة حقيقية مع هذا الجهد.
الله يعطيكم العافية أستاذ أمل. أستاذنكم أيضا وأستاذن مستمعينا الكرام، أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لإكمال محاور هذا اللقاء مع الأستاذة أمل الشميري. مستمعينا الكرام حياكم الله، عدنا إليكم من جديد في حلقة بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا النساء ذوات الإعاقة. في هذه الحلقة نتحدث عن الحماية ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. ضيفتي القديرة الأستاذة أمال الشميري، ضابط مشاريع لقطاع الحماية الاجتماعية في الصندوق الاجتماعي للتنمية. أستاذة أمال، لو تحدثنا عن موضوع، طبعا كنا قبل الفاصل تكلمنا عن المشاريع وبشكل سريع جدا أبرز المشاريع اللي قدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية قطاع الحماية. النساء ذوات الإعاقة بيواجهن أيضا تحديات مضاعفة مقارنة بغيرهن، كيف يقوم الصندوق الاجتماعي باستهداف هذه الفئة بشكل خاص؟ البرامج أيضا التي تم تصميمها لدعمهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا.
طبعا النساء ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوات الإعاقة هم أكثر من يعانوا أو من تحديات كبيرة. الإعاقة هنا لا تطلق على المعاق نفسه، يعني كشخص فقد أحد حواسه، لكن هي جاءت الإعاقة من إعاقة المجتمع لهذا الشخص الذي يعاني من فقد حاسة. كيف يتم إعاقته؟ عدم تقبله ودمجه في المجتمع، مثلا عدم تقبل الأسرة لهذا الطفل أو لهذا الشخص المعاق أو لهذه المرأة، في حواجز البصمة العار أو وصمة العار اللي دائما يخشاها الأسرة من المجتمع أو العقاب الذي يقال للأسرة، كثير من القسوة التي تعانيها النساء ذوي الإعاقة في المجتمعات، خاصة المجتمعات النامية مثل اليمن. طبعا ناهيك عن صعوبة وصولهم للخدمات، وخاصة نساء الريف
المناطق الريفية، صح.
لا توجد خطة وطنية، للأمانة ما أقول لك، لا توجد خطة وطنية واضحة من 98، من لما يعني سنت القوانين اليمنية لدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لا توجد خطة وطنية لدعم النساء ذوات الإعاقة، لهذا الجهود تظل متواضعة ومبتورة. أيضا جهود الصندوق أنا أعتبرها مبتورة في هذا الجانب بسبب عدم وجود خطة وطنية واضحة، وأيضا عدم وجود جهود وخطة أيضا للجمعيات. أيضا الجمعيات الآن مع احترامي لجهودهم التي يقوموا بها، لكنها تظل جهود متواضعة في غياب الخطة الوطنية لجهودهم ولعملهم. يعملون بشكل متفرق وبشكل جهود متواضعة هنا وهناك، لكن لا توجد تكامل في العمل. نعم. لهذا يظل عمل الصندوق مبتور في غياب خطة الدولة وأيضا جهود المجتمع اللي هو مجتمع الجمعية.
المجتمع المدني.
المجتمع المدني، نعم.
يعني نقدر نقول أستاذ أمل في هذا الجانب أو في هذه الجزئية، البرامج التي يتم تصميمها أو تقديمها للنساء ذوات الإعاقة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ربما كما ذكرتي من التحديات والصعوبات الموجودة وعدم وجود أيضا قوانين تحمي هذه الفئة بالذات، فبالتالي أنا أعتقد أنه نقول أنها شبه مغيبة. يعني
أعتقد شبه مغيبة، لكن نحن مثلا كصندوق، خليني أعطي لك مثال، مثلا برامج التغذية اللي ينفذها صندوق في الصحة، نحن مستهدفين النساء الحوامل المعاقة والنساء اللي لديهن أطفال دون 7 سنوات معاقين، فنشملهم في جميع مشاريع التنمية من حيث النقد مقابل التغذية، من حيث برنامج التأهيل تقديم الخدمات، معنا مشروع في تربة حاليا يعني، ومعنا أيضا مشروع في جبل حبشي تأسس حاليا، غير المشاريع اللي تأسست من قبل. نحن نستهدف النساء أيضا في التعليم، يعني معنا خريجات من ذوي الاحتياجات الخاصة أكتازن مرحلة الثانوية، وأكتازن أيضا لديهن الآن من قصص النجاح لديهن شهائد أكاديمية وخريجات تعليم عالي، وهذا بسبب تأسيس مشروع الدمج التعليمي الثانوي في مدرسة صينا والصديق. هذه من الجهود اللي قام بها الصندوق الاجتماعي. يشارك النساء، يعني النساء ذوي الاحتياجات العاقة، يعني بنفس مشاركة النساء العاديات. مثلا إذا استهدفنا مشروع مثلا سقايات أو مياه للأسر، إذا طلع معنا 100 أسرة تحتاج في قرية الماء، ووجد في هذه الأسر نساء معاقات، نعمل على تكييف السقاية بحيث تلائم هذه المرأة الكثيفة أو المعاقة حركيا.
جميل جدا.
يعني نراعي كثير احتياجات النساء في كافة مشاريعنا التنموية.
الله يعطيكم العافية، جميل جدا ومبادرة طيبة ورائعة أستاذ أمل. طيب لو تكلمنا على الجانب الآخر للأطفال والطلاب من ذوي الإعاقة، أكيد لهم احتياجات خاصة لضمان تعليمهم وتمكينهم، وأنتم ذكرتوا يمكن فئة من الفئات هي الصم، وما قدمته من عمل ترجمة لقواميس لغة الإشارة. هل يمكن أيضا أن تحدثينا عن البرامج اللي أسسها الصندوق لهذه الفئة اللي هم الطلاب والأطفال، وكيف عزز الصندوق مسألة التعليم والاندماج المجتمعي لديهم؟
شوف، هو لو اهتمينا بدرجة أساسية ببرنامج 3DR استطعنا بالفعل أن يتقبلوا يعني تقبلوا خطط الدولة. يعني الآن الجهود يكون فيها الصندوق، والصندوق جزء من الدولة، لكن لا يوجد شركاء حقيقيين في برنامج 3DR. هذا البرنامج لديه 7 أدلة، سواء كان دليل التعليم أو الصحة أو شؤون اجتماعية أو الجانب المهني أو سبل العيش. يعني 7 أدلة تهتم بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من سن الصفر، يعني من عادة الأم حامل إلى مرحلة إخراجه بعد الدراسة، وأيضا الجانب المهني والتمكيني. هذا البرنامج إذا تضمنت خطة وطنية واشتغلوا عليه القطاع الحكومي وصندوق الاجتماعي التنمية والقطاعات الخاصة ومجتمع المدني، بنعمل فعلا نقلة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه يلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة شاملة، يعني كباكج كامل يعني كل احتياجاته. فإذا يعني نحن الآن لما نأسس البرنامج، مثلا التجربة اللي عملناها في المعافر والمواصف، يعني أسسنا البرنامج مع التعليم ومع الصحة، وعملنا ورش عمل، يعني وفرنا كل احتياجات المعاقين من التشخيص الطبي إلى المسح الميداني إلى التشخيص الطبي إلى الاحتياجات مثل الكراسي والعكاكيز والأشياء التعليمية. خصصنا أيضا فصول داخل مدارس حيث يعطى لهم التعليم، وعطيناهم أيضا الوسائل التعليمية الخاصة، سواء كانت البرايل اللي هي بالبرايل أو الملموسة أو المسموعة للمكفوفين. فنحن أنا مؤمنة جدا بأنه الحل الحقيقي لتقديم خدمات حقيقية ذوي الاحتياجات هو البرنامج 3DR،
لأنه كما ذكرتم أستاذ أمل بيشمل كثير من المجالات في الجوانب الصحية والجوانب التعليمية وأيضا الاقتصادية وغيرها من المجالات. لأنه أعتقد 7 أدلة هذا أعتقد حاجة متكاملة أستاذ أمل.
أيوة، هذا أخرجته منظمة الصحة العالمية ووقع عليها اليمن كالتزام لتنفيذ هذا البرنامج، لأنه فعلا يعني خلاص من بداية ما يخلق الطفل المعاق إلى أن يتخرج ويتمكن من حتى سبل العيش والاندماج وتكوين الأسرة. يعني لو كل جهة اهتمت بالدليل هذا، الصحة اهتمت بتقديمه، الشؤون الاجتماعية، التعليم، فعلا بيكون في خطة متكاملة.
طيب أستاذ أمل، ما هي المشكلة في من وجهة نظرك يعني في عدم تنفيذ هذا الدليل يعني وتطبيقه على أرض الواقع؟ أين تقف المشكلة بالضبط؟
هو أنا زي ما قلت لك أنه الآن يجب أن تكون هناك خطة وطنية ملزمة، خطة وطنية ملزمة بأنه هذا البرنامج يتنفذ ويعمل ورشة على مستوى الوزارات أولا، ثم على الوزراء على مستوى المحافظات بأهمية تنفيذ هذا البرنامج. لأنه الآن إحنا نشتغل الصندوق لوحده وتظل الجهود مفتورة، مع أننا إحنا يعني نعمل شركاء في المديريات اللي ندخل فيها ونعمل اجتماعات وغيره، لكن تبقى جهود الشؤون الاجتماعية أو الصحة أو لك أنا ما عنديش ما استطيعش إن أنفذ هذا البرنامج لأنه إمكانياتي قليلة.
نعم، إذا هي دعوة من خلالكم أستاذ أمال وعبر برنامج بلا حواجز في إذاعة رمز إنه فعلا ندعو إلى تكاتف الجهود وأيضا الاجتماع لجميع الجهات المعنية والمسؤولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إنه فعلا هذه الأدلة طالما هي طبعا بتلم بهذا التفاصيل وبهذه الأبجديات الموجودة، أنا أتمنى أنه فعلا يرى النور على أرض الواقع عن قريب بإذن الله تعالى، طالما أنه فعلا هو دليل متكامل كما ذكرتم أستاذ أمل.
ومع ذلك في تجارب ناجحة، إذا تطيحت لكم الفرصة عملتم مقابلات في مشاريع موجودة في بي آر في مواقف المعاقل بعض المدينة.
نعم أستاذة، طبعا مسألة العلاج الطبيعي يمكن ما تناولناش بشكل كبير في موضوع المشاريع، لأنه أنا زي ما ذكرت أنه مشاريع الصندوق الاجتماعي وخاصة قطاع الحماية هي مشاريع كثيرة، يعني تحتاج يمكن إلى أكثر من حلقة حتى أنه نتكلم ونتحدث فيها. مسألة العلاج الطبيعي أيضا لكم دور متميز في هذا الجانب.
أي نعم، طبعا أسس الصندوق الاجتماعي مركز العلاج الطبيعي في مستشفى الثورة، كان معنا شركاء قطاع خاص والقطاع الحكومي وأيضا في مستشفى الجمهوري بكافة الأجهزة والشمال المدني. أيضا السي بي آر فيه جزئية مهمة جدا وهو العلاج الطبيعي. أنا قلت لك هذا باكيج متكامل، يعني إذا وجد أطفال ضمن البرنامج يحتاجوا العلاج الطبيعي فنحن نعمل على تأهيل عاملات صحيات متطوعات ونتم تدريبهم بالفعل و في مستشفى في مركز العلاج الطبيعي في الثورة. نحن خلصنا قبل 3 أشهر تدريب ما يقارب 50 عاملة في مجال العلاج الطبيعي لتغطية العلاج الطبيعي للأطفال في مديرية جبل حبشي.
نعم،
وهذا جزء مهم طبعا، انت لما تعمل مسح ميداني اصلا تجد انه في اطفال من مختلف الاعاقات، فبالتالي لازم تلبي احتياجاتهم بحسب نوع الاعاقه واحتياجه من الاعاقه.
نعم أستاذة أمال الشميري الله يعطيك العافية، طبعا متواصلين معكم والحديث مهم جدا، نحن بنعطي طبعا نبذة مختصرة ووجيزة فقط عن الدورة اللي بيقدمه صندوق الاجتماعي للتنمية وخاصة ما يتمثل بدور الحماية وأنتم ضابط المشاريع فيه. أستاذة أمال وأيضا مستمعين الكرام، أذهب أنا وأنتم إلى فاصل قصير ونعود لمواصلة ما تبقى من محاور بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز. الحماية ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة هو محور حديثنا في هذه الحلقة. ضيفتي العزيزة هي الأستاذة أمل الشميري ضابط مشاريع قطاع الحماية الاجتماعية في الصندوق الاجتماعي للتنمية. مرة أخرى أرحب بك أستاذة أمل عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية أستاذة أمل. طيب هذه النجاحات الذي طبعا بيسطرها الصندوق الاجتماعي للتنمية وممثلا بالحماية وقطاع الحماية فيه، نجاحات كثيرة ومشاريع متعددة كما ذكرتم، أكيد هناك تحديات وهناك صعوبات بيواجهها الصندوق في تنفيذ هذه المشاريع، كيف يمكن التغلب عليها لضمان الوصول إلى جميع المستفيدين؟
بيواجه الصندوق الاجتماعي تحديات، أنه قلت بداية بأنه لا توجد خطة وطنية تشبك جميع الفاعلين والعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني يجب أن تكون هناك خطة يعمل فيها الصندوق، التعليم، الصحة، المجتمع المدني لتنفيذ، لذلك تظل الجهود مبتورة وناقصة عند العمل في أي مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة. من الأشياء المهمة هو الوعي المجتمعي. طبعا لا زالت وصمة العار تلازم الأسر التي لديها أطفال معاقين أو يستغلوهم في عملية التسول وأيضا في عمالة في العمالة بأقل الأجور، استغلال يعني الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال. في المناطق الريفية يكاد يكون غياب كامل للدولة والقطاع الخاص ومنظمة المجتمع المدني والجمعيات، لهذا نجد صعوبة كبيرة في أنه يعني نقوم بكل الأدوار، نضطر للقيام بكل الأدوار وتسليمها للجان المجتمعية يتم تشكيلها مع المجلس المحلي داخل المناطق. هذه من الأشياء اللي يعني مقلقة، وضعف الوعي المجتمعي يؤدي إلى آثار كبيرة للإعاقة، لعدم التدخل برامج صحية أو برامج تعليمية مبكرة في المناطق، حتى على مستوى المدينة. يعني الآن من الذي يذهب إلى التعليم؟ أو هم الأطفال اللي عمرهم فوق 7 سنوات مثلا، لكن الأطفال اللي هو لازم تكون الوقاية والعناية المبكرة تكاد تنعدم تماما مراكز الخدمات المبكرة للأطفال، وهذه من المشاكل الكبيرة اللي نعانيها. أسس الصندوق الاجتماعي برنامج بورتيس في 5 مستشفيات، منها مستشفى الجمهوري والثورة ومستشفى خليفة في الكميتين لا أتذكر بقى. لكن للأسف هذا المشروع لم يحظى بالاستدامة بسبب نقطة الكوادر، وأيضا عدم الإيمان الحقيقي بأنه لازم تكون في أقسام للتدخل المبكر في المستشفيات.
نعم.
وهذه من الأشياء اللي لا زلنا نعاني بأنه كيف تؤمن الصحة أو وزارة الصحة بتأسيس نقول مثلا قطاعات بتقديم الخدمات العلاجية المبكرة للأطفال والتدخل المبكر. أيضا المجتمع المدني لابد أن نؤمن بالتدخل المبكر للأطفال سواء كان على نطاق الأسرة أو على نطاق المراكز.
نعم، جميل جدا. علاقتكم أيضا يا أستاذة أمل، علاقتكم مع جمعيات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني ذكرتوا مجموعة من الصعوبات للأمانة اللي فعلا أعتبرها تحديات، عدم وجود خطة وطنية، قلة الوعي أيضا المجتمعي، هذه كلها من الأسباب اللي فعلا بتكون عائق وحاجز أمام تنفيذ عدد من المبادرات أو المشاريع. وأتمنى أنه أعتقد أنه مسألة التنسيق أيضا بين الجهات الحكومية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأيضا وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية هو من المهم بمكان، لكن أسأل في هذه الجزئية عن علاقتكم بمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
الصندوق لا يعمل، لا يمكن أن ينفذ مشاريع بدون شركاء، وهم شركاء حقيقيين في الميدان. يعني منظمة المجتمع المدني من جمعية الخاصة برعاية تأهيل المعاقين، صندوق رعاية تأهيل المعاقين فريق حقيقي، أيضا تربية شاملة في التعليم والصحة وكل القطاعات هم شركاء حقيقيين. ونحن قبل تنفيذ المشروع نعمل على الاجتماعات وعمل الورش والتنسيق معهم بشكل مباشر.
التنسيق نعم.
زي ما قلت لك مثلا عمل الصندوق على بناء مركز للإعاقة الذهنية والتوحد، مبنى متكامل ما فيه حتى وسائل النقل والباصات، لكن للأسف هو موجود في نقطة السماسة الآن ولا يستفيدون منه الأطفال. تشردت الأطفال داخل عدة مدارس، أيضا الصندوق دخل فيها ووجدنا في المدينة مثلا معاقين ذهنيا راحوا مدرسة الصديق التوحد، راحوا مركز من قطاع خاص متبرع، لكن نحن أسسنا بالفعل وبنينا مراكز للجمعيات حتى
في إطار الجمعيات نفسها، يعني تزويدها بمعدات مثلا بآثاث معين. نعم
تزويدها، شفت دخلنا طبعا قبل الحرب كان في بناء وتأسيس وتجهيز والمستلزمات التعليمية أيضا وتدريب كمان للكادر العامل والمتطوع داخل الجمعيات والمراكز، ولازلنا إلى الآن نتعامل معهم في التدريبات.
نعم.
وفي بعض المسائل. نعم.
جهود طيبة ورائعة أستاذة أمل. يعني أنا أعتقد أنه باقي معنا الرسالة التي تودين توجيهها، لكن قبل ذلك، هذه المبادرات وهذه المشاريع الطيبة والرائعة والجميلة، أكيد هناك قصص نجاح ملهمة للأشخاص ذوي الإعاقة وصلت إلى مسامعكم أستاذة أمل، تعرفت عليها، كان لها أثر طيب وجميل. هذه القصص، قصص النجاح من هذه المشاريع، ما أثر هذه المشاريع على حياتهم ومستقبلهم أيضا؟
طبعا نحن في كل مشروع نحدث قصص النجاح. في مشروع المواصف أتذكر قصة أثرت في نفسيتي الكثير ولازالت موجودة عندي حتى منتج. كانت طفلة عمرها 16 سنة، كانت حديثة المنزل وتعاني من عنف أسري وعنف مجتمعي. هذه الطفلة لم يكونوا يدركوا ما هي مشكلتها، كانوا يفتكروا أنها يعني مجنونة أو بعد ما دخلت مشروع السوري أرض في هذه المناطق قدس بالتحديد في منطقة بطنة، كانت هذه الطفلة فعلا محبوسة وأهلها مش فاهمين إيش مشكلتها. طلع أنه عندها بعد التشخيص الطبي أنه عندها إعاقة ذهنية، واستغلت الطفلة هذه بشكل بشع. لكن بعد توعية الأسرة اندمجت الطفلة في البرنامج، يعني عانينا كثير عشان نقنع الأسرة تدخل البرنامج. أصبحت الطفلة يعني تخيل كانت يعني لسنوات طويلة مش عارفة كيف تغتسل ولا كيف تمشط شعرها ولا، لكن بعد دخولها البرنامج اندمجت، دخلت المركز التأهيل وأصبحت فعلا يعني تخرج مع الأسرة في المناسبات تساعد أمها، دخلت في برنامج التعليم والتأهيل. وهذه من القصص اللي أبهرتني كثير طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، قصص ليس يعني ذكرها. لكن على سبيل المثال منيرة النهاري هذه ورقية هاشم وكثيرة ندى وهبة وكثيرة من خريجات مشروع الدمج التعليمي والمجتمعي الذي أسسه الصندوق الاجتماعي للتنمية في مدينة تعز بالتحديد في مدرسة طينة، وأصبحت خريجات ولديهن شهائد أكاديمية وهن أيضا استشاريات في الصندوق. تخيل يعني منيرة حصلت على فرصة عمل في الصندوق لمدة سنتين، كانت مدخلة بيانات مشاريع لأنها خريجة حاسوب. معنا أيضا خريجين من حاملين شهائد المحاسبة، هندسة الديكور، وهذه الأشياء مفرحة. يعني
أستاذ أمل عفوا، يعني في الجزئية هذه هم من ذوي الإعاقة يعملون في الصندوق الاجتماعي للتنمية؟
نعم يعني
جميل. يعني أنتم استوعبتوهم بعد التدريب والتأهيل؟
بعد التعليم يعني بالبداية دخلوا مشروع الدمج التعليمي اللي أسس الصندوق في مدرسة سينا والصديق، أتخرجوا من الثانوية وصلحت لهم الفرصة بأنه عملنا دورات في لغات الإشارة في المعاهد التقنية والمهني، وفعلا درسوا وبعد تخرجهم حضروا للصندوق وسجلوا بياناتهم للحصول على فرص عمل. وبالفعل العديد منهم اللي أثبتوا جدارتهم بالفعل حصلوا على فرص عمل.
وهذه يعني جزئية متميزة جدا محسوبة للصندوق الاجتماعي للتنمية للأمانة في محافظة تعز، أنه فعلا ما تم تدريبه وتأهيله هذا طبعا عاد بالفائدة عليهم، وبالتالي أصبحوا جزء من الصندوق الاجتماعي للتنمية وأحد موظفيه. يعني فمحسوبة لكم أستاذ
من تنفيذ التنمية في البلد.
نعم، وهذا محسوب لكم أمانة أستاذة أمال. أستاذة أمال، طبعا الرسالة التي أنت حابة أن توجهيها للنساء والأطفال ذوي الإعاقة لأسرهم حول كيفية الاستفادة من برامج الصندوق وتعزيز حقوقهم وأيضا المشاركة في المجتمع.
أنا رسالتي للنساء ذوي الإعاقة أنه يعني لابد من السعي للتعليم بشكل أكبر، ثقة بالنفس بأنهم قادرات على استكمال تعليمهم بالفعل وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم ليتمكننا من الاندماج في العمل والتنمية. للأسر أنا أتمنى أقول دائما للأسرة أن هذا الطفل المعاق أو هذا الشخص المعاق الذي لديك هو بطاقتك للجنة، فهذا ليس معاق لأنه نقص حواس ولكن لأنه لم يجد الرعاية الحقيقية في الأسرة. خصصوا لأبنائكم جزء من أوقاتكم كي يصبحوا مفيدين لكم وللمجتمع أيضا. بالنسبة للأسرة، بالنسبة للمنظمات المجتمع المدني والجمعيات، أنا رسالتي لهم إنه اعملوا بشكل تكامل وبشكل موحد حتى يكون أثركم أكبر للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
الله يعطيكم العافية. أستاذ أمل، البرامج اللي بتقدم من قطاع الحماية، يستطيع الشخص من ذوي الإعاقة أو النساء ذوات الإعاقة بشكل فردي أنه يقدم ويستفيد من هذه البرامج، أم أنه أنتم بتعملوا أنه أنتم توصلوا إليهم أو عن طريق المنظمات والجمعيات الخاصة بهم؟
لا هو إذا بيستفيد بشكل فردي زي ما قلت لك لازم يسجل بياناته ويكون عنده شهائد تعليم وأكاديمية علشان يستفيد بشكل فردي كفرصة عمل أو كبرامج تانية. لكن إذا قدم أي شخص مثلا معاق انتمي لجمعية أو لمجتمع معين في احتياج مثلا في منطقته أو في كده، فنحن ننظر إلى هذا الأمر كطلب من هذا الشخص، وبالتالي يعني نروح نبحث عن هذا الطلب من بيستفيد منه بالفعل وننظر له بشكل جاد يعني إذا كان فردي، لكن أيضا نعمل تشبيك مع الجهات التي
جميل.
لكن نحن ننفذ مشاريع
بشكل
كبيرة يعني
أيوة، لأنه هذا الجزئية فقط حتى يفهمها البعض، لأنه يقصد أنه عندما بيقدم أو أن الصندوق الاجتماعي قد ربما يتعامل مع مشاريع فردية، لكن لا، أنت وضحت الآن بشكل يعني جميل ورائع، فربنا يعطيك العافية أستاذ أمل الشميري. أنا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء اللي أجريناه معك، وضحت كثير من النقاط المهمة وأيضا التي كان ينبغي لنا كأيضا برنامج خاص بذوي الإعاقة أن نوضحه وأيضا نعطي حقه بشكل كامل، وإن كان هناك كثير من الجزئيات والتفاصيل الأخرى. لا يسعني لأن أتقدم لك بجزيل الشكر أستاذ أمل الشميري، ضابط مشاريع القطاع والحماية الاجتماعية في الصندوق الاجتماعي للتنمية، على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وأيضا برنامج بلا حواجز.
شكرا لكم.
الله يعطيكم العافية. إذن مستمعينا الكرام متواصلين معكم، قبل أن نختم معكم هذا البرنامج نذهب إلى هذا الفاصل ونعود بعد الفاصل.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد. إذن كانت ضيفتي العزيزة هي الأستاذة أمال الشميري، في طبعا ضابطة مشاريع في قطاع الحماية الاجتماعية بالصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة تعز، والتي حدثتنا عن كثير من التفاصيل المتعلقة في مجال الحماية وما هي الخدمات والمشاريع التي أيضا بيقدمها الصندوق الاجتماعي ممثلا بقطاع الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة وأيضا الطلاب وأيضا الأطفال من ذوي الإعاقة. خدمات كثيرة ومتعددة، جهود طيبة ورائعة رغم التحديات التي قد ربما أحيانا تقف حجر عثرة أمام تنفيذ تلك المشاريع وتلك المبادرات. مع ختام حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز نغلق صفحات حوار غني بالمعلومات حول دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة على وجه الخصوص، وخاصة النساء كما ذكرت والأطفال. ما استمعنا إليه اليوم يذكرنا أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد دعم مالي أو برامج تعليمية، بل هي أداة تمكين حقيقية تمنح الأمل وتفتح الأبواب نحو حياة أكثر كرامة واستقلالية. دور الصندوق يظهر بوضوح في المشاريع التي تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات الفئات المختلفة مع مراعاة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجههم. هذه المبادرات التي سمعناها من الأستاذة أمال، المبادرات وغيرها من المبادرات الأخرى، ليست مجرد برامج كما ذكرت، بل هي استثمار في حياة البشر، في مهاراتهم، في قدراتهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع. قصصا النجاح التي أيضا ربما تطرقت إليها بشكل سريع جدا الأستاذة أمال، بتحدثنا أو حدثتنا عنها اليوم، سواء للنساء اللواتي استطعنا تأسيس مشاريع صغيرة أو الذين أيضا اندمجوا ضمن إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية وأصبحوا جزء منه. وهناك الكثير من هذه القصص تؤكد لنا أن الدعم الموجه والمدروس يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا ومستداما. مستمعينا الأعزاء من ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، تذكروا دوما أن قدراتكم لا تحدها أي إعاقات، وأن حقوقكم محفوظة وصوتكم يستحق أن يسمع، كما أن مسؤولياتنا جميعا كمجتمع هي العمل على إزالة هذه العقبات وتمكين كل شخص من تحقيق إمكانياته الكاملة. نامل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وأعطتكم أيضا رؤية واضحة عن أهمية الحماية والدعم الموجه وعن دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية، وهو أيضا جزء من كثير من المنظمات والمؤسسات العاملة في مجتمعنا اليمني، والذي أتمنى بإذن الله تعالى أنه من خلال هذه الحلقة عندما نعرض دور الصندوق ليس فقط لإبراز دوره وإنما أيضا لأهميته وما يقدمه، ومتمنين أيضا على كافة الجهات الأخرى أن أيضا تحذو حذو الصندوق الاجتماعي للتنمية. مستمعين الكرام، نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج بلا حواجز مع مزيد من القصص الملهمة المبادرات المؤثرة، لتأكيد أن الحواجز موجودة لتكسر لا لتعيق مسيرة أي إنسان في المجتمع. أذكركم قبل الختام بسؤال الاستطلاع للجمهور بعد الحلقة، أتمنى أيضا مشاركاتكم وتفاعلكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتنا على الفيسبوك. يقول السؤال أنه بعد أن استمعتم لهذه الحلقة اليوم حول مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، ما هو أكثر نوع أو دعم تشعرون أنه مهم لكم ولمن حولكم؟ أتمنى التفاعل والإجابة، وسعد بكل من يتفاعل معنا، وأيضا للأمانة كل تعليقاتكم ومشاركاتكم هي محض اهتمام العاملين في إذاعة رمز. إذن بإذن الله تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من الإخراج من العزيز سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.